السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ما ترك خيرًا قط إلا ودلنا عليه، وما ترك شرًا قط إلا وحذرنا منه، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية، سائلا المولى جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. أحبتي في الله، نحن في هذه الأيام الطيبة المباركة التي يتوجه الحجيج فيها من أصقاع الدنيا إلى أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، ألا وهو حج بيت الله الحرام، الذي أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتفضل به علي وعليكم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. اتصال، اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة لتوزيع الأضحية نرزعها ازاي؟
الجواب، ونحن في مقدمة هذه الحلقة أقول وبالله تعالى وحده التوفيق، ذكر بعض أهل العلم أن الأضحية تقسم ثلاثا، ولا أعلم دليلا صريحا في ذلك، ولكن يا صاحب الأضحية لك أن تأكل منها وأن تتصدق ببقيتها، فإن الله جل وعلا قال في كتابه: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال الله جل وعلا في كتابه: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. إذن بالنسبة للأضحية كيف توزع؟ يمكنك أن تأكل منها قدرا وأن تتصدق ببقيتها، وذلك انطلاقا من الآيتين الكريمتين، الآية الأولى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، والآية الثانية فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أما أن تقسم ثلاثا فهذا من كلام أهل العلم، أنهم قالوا قسم لك ولأهل دارك، وقسم للفقراء والمساكين، وقسم ثالث للأصدقاء والجيران والأقارب، والله أعلم في ذلك والأمر فيه سعة. تفضل. نعم، اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. إيه
معلش سيدي، انت عرفت من فوق، بس يعني سؤال لجميع العلماء، ما بحدد شخص
فضل
معين.
تفضل.
نتكلم في نواقض الوضوء والحج، بينما 1.5 مليون تحت الحصار والموت ما حدش بتكلم فيهم. يعني اذا القنوات الاسلامية ما تكلمتش، ما عملتش ضجة اعلامية، مين اللي بده يسوي؟
جزاك الله خيرا يا اخي وبارك الله فيك وأكثر الله من أمثالك من الطيبين. أولا أشكرك على اهتمامك بإخوانك المسلمين الموحدين المجاهدين. نعم، وينبغي علينا جميعا ملوكا ومملوكين، أمراء ومأمورين، رؤساء ومرؤوسين، إعلاما مرئيا ومسموعا ومقروءا، أن يكون لنا اهتمام جلي واضح بين بإخواننا في غزة، بإخواننا في أرض الإسراء والمعراج، في فلسطين المباركة. نعم، نهتم بإخواننا في أفغانستان، الشيشان، البوسنة، الهرسك، كشمير، أريتريا، الصومال، أوغادين، إخواننا في العراق، إخواننا في سائر بلاد الإسلام والمسلمين. فإن الله جل وعلا قال في القرآن العظيم: إنما المؤمنون إخوة. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك أصابعه صلى الله عليه وسلم. ورحم الله من قال: يا أخي في الهند أو في المغرب، أنا منك أنت مني أنت بي، لا تسل عن عنصري عن نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي، إخوة نحن به مؤتلفون، مسلمون مسلمون مسلمون، حيث كان الحق والعدل نكون، نرتضي الموتى ونأبى أن نهون، في سبيل الله ما أحلى المنون. إذن الواجب على الأمة الإسلامية أن تهتم قدر استطاعتها بإخوانها المحاصرين والمجاهدين، إن كان في فلسطين والعراق وغيرهما من بلاد الإسلام والمسلمين. وأنا من فوق هذا المنبر أدعو الله تعالى أن ينصرهم وأن يمدهم بمدد من عنده وأن يوفقهم، اللهم آمين يا رب العالمين. نعم، اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا أنا بشكر الأخ اللي اتصل دلوقتي وبدعو مثله لإخواننا في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان.
ارفع صوتك يا أخي الحبيب.
إن شاء الله أنا بأيد أخي اللي اتصل لقبلي إن شاء الله في الدعوة، إن ربنا سبحانه وتعالى يفرج هم إخواننا في غزة.
اللهم آمين.
وبسأل فضلتك بالنسبة للبنك، أنا فلوسي في بنك ربوي، عايز أنقلها لبنك إسلامي، فحضرتك ترجح لي بنك إسلامي على الساحة أقدر أحط فيه هذا المال.
الذي أولا أشكرك على مخاصمتك لكبيرة من الكبائر، ألا وهي كبيرة الربا، التي قال الله جل وعلا فيها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وأقول: ضع مالك في بنك فيصل الإسلامي على هيئة أمانة، هذا الذي أقول به والله أعلم. اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا سألت بس الدكتور أيمن من شوية، وعلى ما يجيب السؤال هو عشان الحج، فممكن أكون أنا سافرت، فمعلش أنا هقوله على حضرتك بقى.
اتفضلي.
حكم لا، لما إن شاء الله هنحج السنة دي، وعايز أعرف وإحنا في الفندق هنحرم إمتى؟ هل صلاة الفجر هي اللي هتكون قبل الإحرام مباشرة؟ ويعني هيكون الوقت إمتى؟ يوم التروية؟ ده سؤال. والسؤال الثاني، حكم هل فعلا اول ما الواحد ينظر للكعبه في دعوه مستجاب لها، اول دعوه؟ ده سؤال ثاني. والسؤال الثالث، اي حكم اللي بيقول مثلا سلمي لي على النبي والكلام اللي هو
جزاك الله خير. طبعا فضيله الدكتور ايمن خليل ربما لم يسعفه الوقت لكثره الاسئله، فنسال الله ان يحشرني واياه والسامعين مع أم أيمن بركة حاضنة النبي، اللهم آمين يا رب العالمين. هذا أولا. وثانيا، الأخت متمتعة وقد أحرمت من الميقات وطافت بالبيت سبعا وسعت بين الصفا والمروة سبعا وجمعت ضفائرها وأخذت منها بقدر أنملة ثم تحللت، وهي تنتظر اليوم الثامن من ذي الحجة وهو ما يسمى بيوم التروية، حيث هي في سكنها بالفندق. طيب، هي قامت بسنن الفطرة، ألا وهو تقليم أظافر اليدين والرجلين ونتف الإبطين وحلق العانة، نعم فعلت، واغتسلت غسل الإحرام، نعم فعلت، وارتدت ملابسها، نعم فعلت، وفي ضحى في صباح اليوم الثامن من ذي الحجة ويوم التروية مثلا في الساعة الثامنة صباحا قالت لبيك اللهم حجة، وتوجهت من مكة إلى منى حيث خيامها، وستصلي في منى الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثا والعشاء ثنتين وتصلي الوتر، كل فريضة في وقتها، ثم تذهب في اليوم التاسع من ذي الحجة ضحى اليوم التاسع إلى عرفات، وبعد غروب شمس اليوم التاسع تذهب إلى مزدلفة وتبيت من مزدلفة ليلة العاشر، وتنطلق من مزدلفة بعد الفجر وقبل طلوع الشمس إلى منى، ترمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، تكبر الله تعالى مع كل حصاة وتتأكد من وقوع الحصاة في الحوض، ثم تذبح الهدي، ثم تقصر، ثم تتحلل التحلل الأول، ثم تذهب إلى طواف الإفاضة بمكة حول الكعبة، ثم السعي بين الصفا والمروة، ثم تعود إلى منى تبيت ليلة 11 وتبيت فيها ليلة 12، ويوم 11 بعد الزوال ترمي الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى كل منهم بسبع حصيات، وتكبر الله تعالى مع كل حصاة، وتفعل في اليوم الثاني عشر ما فعلته في اليوم الحادي عشر، وإن أرادت التعجل في اليوم الثاني عشر قبل الغروب لها أن تعود إلى مكة وتطوف طواف الوداع وتنصرف. هذا هو الجواب عن السؤال الأول، ونأخذ هذا الاتصال ثم نجيب على بقية أسئلتها. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، كنت عايز اعرف ايه الاعمال المستحبة اللي ممكن نعملها في العشر الايام اللي من ذي الحجة الاولين دول.
حاضر ان شاء الله يكون.
الصيام والصلاة وقيام الليل.
حاضر.
وجزاكم طيب. الله خيرا.
ثم الله يبارك فيك يا اختاه. ثم بالنسبة للسؤال الثاني بتاع الاخت بارك الله فيها، حينما تنظر الى الكعبة، اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. نعم، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا. والدعاء عند الكعبة لا شك أنه مستحب، وذلك لأفضلية الزمان والمكان، وذلك لأفضلية الزمان والمكان. أي نعم. أما أن يقول لها الأهل والأقارب والجيران سلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك لم يثبت عن سلفنا الصالح. أما إن قال لها البعض أدعو الله تعالى لنا، فهذا حسن أن تتوسلي بطلب الدعاء من الصالحين والصالحات بقصد نفعهن. نعم، يعني أنا أطلب الدعاء منك بقصد أن أنفعك، وذلك لأن الملك إذا سمعك تدعو لأخيك في الله يقول له، يقول وله مثل ما قال. أي نعم، له مثل ما قال. أي نعم. أما بالنسبة، بارك الله فيك، لهذه الأخت الكريمة التي تسأل عما تفعله في العشر الأول من ذي الحجة، فهذا إن شاء الله تعالى ما سنتناوله بإذن الله تعالى في هذه الحلقة، ولكن الأسئلة تزاحمت علينا فأردنا أن نقوم بإجابة ما تيسر منها بفضل الله تبارك وتعالى. نعم، إذن هذه الأخت التي سألت عن الحج فهي ستحرم من فندقها كما أشرت آنفا بحمد الله تبارك وتعالى. وبهذه المناسبة فإني أنصح كل من أراد الحج رجلا كان أو امرأة أن يتفقه في فقه الحج والعمرة قبل أن يغادر البلاد، فإن هذا فرض عين عليك مثقفا كنت أو أميا يا من تريد الذهاب إلى الحج. وأنا من فوق هذا المنبر الإعلامي أقول كل حملة تريد أن تتوجه لابد أن يكون فيها عالم أو طالب علم شرعي نبيه متين ليفتي الناس في أمر التمتع والقران والإفراد ومحظورات الإحرام ومبطلات الحج وشروط الحج وأركانه وواجباته وسننه، لابد أن يكون على بصيرة من أمر توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشره وحب الصحابة الكرام والولاء لله ولرسول المؤمنين والبراء، ليفقه الناس في أمر التوحيد وأمر الحج والعمرة. وهذا اتصال فليتفضل. نعم.
ألو. نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، إذا فيه ميت يعني أهل الميت يعني يبكثون مجتمعون في البيت، يعني أريد أعرف كم يوم كم عدد الأيام الذين يجوز في الشرع المبيت مع بعض يعني في 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 البيت الميت، يعني
جميل.
يكون الوالد أو الوالدة هو المتوفي وأبنائه متزوجون وما لهم أبناء، هل يجوز المبيت في 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 بيت الوالد أو يجوز أو ممكن يعني يعودون إلى بيوتهم؟ فهل هناك أيام عدد أيام معينة لازم يمكثون مع بعض يعني؟
السؤال
الثاني لو سمحت، السؤال الثاني هل يجوز أن أقرأ المصحف بدون وضوء؟ هل يجوز أن أقرأ المصحف بدون وضوء؟
أيوة حاضر. طيب
هل يجوز مسح، هل يجوز مسح على الشراب الخفيف يعني مش ثقيل يعني؟
أجيبك إن شاء الله. الجواب بحول الملك الوهاب، اجتماع الناس للعزاء في الصرادق وإتيان مقرئ ليقرأ القرآن عليهم بدعة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. قال جرير ابن عبد الله البجلي: وكنا نعد الاجتماع للعزاء من أعمال الجاهلية. قلت كذا ذكر الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم قول جرير وغيره من أهل العلم، هذا أولا. وثانيا لا عزاء بعد ثلاثة، حديث لا يصح عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد اشتهر لدى المسلمين والمسلمات هنا وهناك أن العزاء ثلاثة أيام، وهذا لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة. ثلاثة، الحداد بارك الله فيك على الزوج إذا كانت المرأة حامل حتى تضع ما في بطنها، وإذا كانت غير حامل 14 أشهر. أما غير الزوج كالأب والأم والابن والأخ وغيرهم من أموات المسلمين لا يجوز أن يحد عليهم أكثر من 3 أيام، وليس معنى ذلك أن نجتمع للعزاء 3 أيام، والله تعالى أعلى وأعلم في ذلك. نعم، سؤال. اتصال. اتفضل. اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
والله يا شيخ لو سمحت انا حبيت اسال بس ان احنا عايشين في احدى الدول الاوروبيه.
نعم.
وفي اغلب الشغل بيشتبه بدخول الخمر في الشغل وكده.
تشتغل فين؟
دخول الخمر في الاشغال في الاعمال بتاعتنا.
جميل.
فيحتج الجميع يعني اكثر الناس بالفتوى بالمعاملات الفاسده مع الكفار. مع ان احنا سمعنا كتير بحرمه هذا الشيء، فياريت تفيدنا شيخ الله يكرمك.
يعني حضرتك بتشتغل مثلا في تقديم الخمر؟
لا بالداخل يعني ممكن نعمل عمليات نقل للبيوت العفش وكده وبيبقى موجود الخمر في البيت نقدمه، او ممكن نشتغل في مطاعم وموجود الخمر في المطعم ان احنا ممكن نستخدمه في بعض الاكلات.
طيب خير، جزاك الله خيرا.
الله يكرمك.
الجواب قال الله تعالى: انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فاجتنبوه مش فلا تشربوه فقط، يعني المكان الذي يوجد فيه الخمر لا يجوز لك أن تتواجد فيه إلا آمرا بالمعروف بالمعروف وناهيا عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. قال الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. أيها الأحبة، إن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها، لعن فيها 10، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو قال قريبا من هذا، أو فوق هذا، أو دون هذا، أو شبيها بهذا، بأبي هو وأمي ولحمي ودمي وعصبي صلوات الله وسلامه عليه. خلاصة القول: لا يجوز لك أيها الحبيب المحب أن تقدم الخمر أو تضعها في طعام، إن كانت شمبانيا أو ويسكي أو بيرة أو ما كان على شاكلة ذلك من مسميات الخمر، عافاني الله وإياك منها وسائر المسلمين والمسلمات. واعلم أيها الحبيب أن من ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه. واعلم أيها الحبيب أن الرزق ليس بيد مطعم ولا فندق ولا شركة ولا مصنع ولا إدارة، والله تعالى قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وصلى الله على حبيب قلبي وخليل ربي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال فيما صح عنه: إن روح القدس نفث في روعي، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، واعلموا أن ما عند الله لا ينال بمعصيته إنما ينال بطاعته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. خلصت الفتية إيه؟ هذا العمل لا يصح لك أن تعمل فيه، وابحث عن عمل أحله الله. سؤال، اتفضل. اتصال.
شيخ ابو بكر، زي حضرتك؟
حياك الله وبياك،
بارك الله فيك وفي جميع علمائنا بتوع الرحمه.
امين يا رب.
ربنا يخليك يا شيخ ابو بكر. كنت عايز اسال الدكتور ايمن بس المشكله انه هيقعد مره تانية. يعني انا بشتغل دلوقتي في شركه ولكن مش في مجالي، انا بخريج تجاره انجليزي والمفروض اشتغل محاسب، فبشتغل خدمه عملاء في شركه تانية، وجات لي شغله في البنك، فمش عارف اروح البنك، وفي ناس قالت لي حلال وناس قالت لي حرام، دار الافتاء قالت لي حلال وناس ثانيه قالت لي حرام.
ايها الحبيب
اتفضل.
اعلم رحمني الله وإياك أن العمل في البنوك الربوية حرام، حرام، وقد أفتى أكثر من 100 عالم من علماء المسلمين في مؤتمر بمكة المكرمة وغيرها بحرمة هذا. واعلم أن التعاون على الإثم والعدوان مما حرمه ربنا الرحمن، حيث قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واعلم أن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا واللعن معناه الطرد من رحمة الله. لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. واعلم أن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أحمد بإسناد صححه العلامة الألباني رحمه الله: درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية. درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية. كيف تكون محاسبا في بنك ربوي؟ كيف تكون صرافا في بنك ربوي؟ كيف تكون كاتبا لهذا الشيء؟ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: درهم ربا أشد عند الله من 36 زانية. وقال فيما رواه الطبراني في الأوسط وله شواهد تقويه، قد حسنه أيضا شيخنا العلامة الألباني رحمه الله: الربا 73 بابا أدناهم، أي أقلهم، أن يأتي الرجل أمه، أي أن يزني في أمه. تخيل أن يزني الرجل في أمه عياذا بالله، ونسأل الله السلامة والنجاة. اتصال. فخلاصة القول: لا أنصحك أن تعمل في بنك ربوي، لا أنصحك بهذا، اتق الله واعلم أن الدنيا لا تغني عن الآخرة. تفضل يا أخي. اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتني فيه
شيخي الله يرضى عليك. بالنسبة لصيام 3 أيام، الحديث اللي قال أوصاني خليلي بصيام 3 أيام من كل شهر، هل يلزم التتابع 13 14 15 أو 3 أيام من نفس الشهر؟ الله يرضى عليك.
هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم صيام الأيام القمرية 13 و14 و15 على التوالي والاتصال والتتابع كما تفضلت مأجورة. هذا هو هدي النبي، نعم، صلى الله عليه وسلم. فهذا اتصال. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وحضرتك بخير.
هم طيبين وبالصحة والتقوى والتوحيد والاتباع،
وينفع بك الأمة، اللهم أمين.
نعم.
من فضل حضرتك أنا جايبة ذهب ولابساه يعني إيه للزينة لوقت عوزة، مش محددة بالظبط يعني. فأطلع عليه الزكاة إزاي؟
الجواب كل خير. إن الحلية قد اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من قال لا زكاة في حلي المرأة، والراجح أن حلي المرأة فيه زكاة في كل عام لو بلغ النصاب وحال عليه الحول. قلت: أولا، ذهبت طائفة من أهل العلم أنه لا زكاة في حلي المرأة. ثانيا، وذهبت طائفة أخرى إلى أن الزكاة في حلي المرأة مرة واحدة في العمر. وثالثا، وذهبت طائفة ثالثة أن الزكاة في حلي المرأة إذا زاد عن العرف. ورابعا، أن الزكاة في حلي المرأة وجب في كل عام إن بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهو القول الراجح الذي ذهب إليه أهل الحديث، وقد رجحه شيخين العلامتان ابن باز وابن عثيمين رحمة رب العالمين عليهما. ودلالة ذلك أن امرأة دخلت على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من الذهب، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أيصرك أن يسورك الله بسورين من النار؟ فخلعتهما وقالت: هما لله ولرسوله، هما لله ورسوله. أو كما قال. أيها الأحبة، ومن هنا فقد ذهب أهل الحديث إلى وجوب زكاة الحلي إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. طب النصاب قديش؟ إذا كان من الذهب عيار 18 فيبقى 113 جرام. طب لو كان من الذهب عيار 21 97 غرام. طب لو كان عيار 24 85 غرام. طب نصاب الفضه قديش؟ نصاب الفضه بارك الله فيك 600 لخمسه، يعني 595 جرام، 100 درهم من الفضه. طب الزكاه قديش؟ ربع العشر، ربع العشر، والله تعالى اعلى واعلم. اتصال اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ راح الحج السنه دي ان شاء الله.
ايه؟
راح الحج.
اللهم تقبل.
يا رب الله يخليك، ادعي لنا يا حاج.
اسال الله ان يتقبل منا ومنكم ومن سائر المسلمين والمسلمات، وان ييسر لي كما يسر لك.
الله يخليك، بس في مشكله عندي احتمال كبير ان الدوره تفضل عليها اثناء الحج كله، اعمل ايه بقى في الطواف؟
الجواب ان المراه الحائض حيضها لا يمنعها من الإحرام، فإذا وصلت إلى الميقات فلتحرم قارنة أو مفردة، فإذا وصلت إلى منى في اليوم الثامن وهي متلبسة بالحيض ستغتسل وترتدي ملابسها وهي حائض، لبيك اللهم حجة، وتذهب إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة، وفي اليوم التاسع تذهب إلى عرفات، وبعد غروب شمس اليوم التاسع تذهب إلى مزدلفة وتبيت بمزدلفة، وفي اليوم العاشر من ذي الحجة ترمي جمرة العقبة بعد طلوع شمس يوم العاشر، نعم، ثم بارك الله تذبح إن كانت قارنة وتقصر شعرها وتتحلل التحلل الأول، وإن اغتسلت من الحيض أي إذا انقطع دم حيضها واغتسلت طافت طواف الإفاضة. طيب دم الحيض ما انقطع وما رأت القصة البيضاء، خلاص تنتظر حتى ينقطع دم الحيض وترى القصة البيضاء وتغتسل، ثم بعد اغتسالها تطوف بالبيت وتسعى وتتم الحج بعودتها إلى منى إن شاء الله. يعني السؤال، هل دم الحيض عند المرأة يمنعها من الحيض؟ الجواب لا ثم لا. إذا ماذا يكون الجواب؟ الجواب يكون على النحو الذي ذكرته بتوفيق الله والله أعلم. أختاه أنت وغيرك من المسلمات المؤمنات لا تفعلي شيئا حتى تمتثلي قول ربنا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تسألي أختي معاك في الحج، وانت يا حاج لا تسأل أخي معاك يقول لك أنا حجيت خمس حجات. القضية ليست بالأقدمية، هذا حج خمسة وهذا حج سبعة، العلم بالتعلم والفقه بالتفقه والحلم بالتحلم، دعونا من المحاكاة والتقليد، وهيا هيا نسأل أهل العلم الربانيين الذين يقولون قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال الصحابي الجليل. اتصال اتفضل. نعم اتصال.
السلام عليكم. السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أريد أن أعرف كيفية الشراب المسح على الوضوء.
الجواب.
الشراب في الوضوء كيفية الشراب، هل يجوز أن يكون خفيف يعني؟
الجواب.
لو سمحت هل يجوز أن أقرأ للمصحف غير متوضئة؟
نعم. الجواب بحول الملك الوهاب، يجوز لك أن تمسحي على الشراب الخفيف الذي يبين صفة البشرة، هل هي سوداء أم بيضاء أم قمحية، حتى ولو كان الشراب فيه ثقوب فيجوز لك أن تمسحي على الشراب، على القول الراجح من أقوال أهل العلم، كما قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذا العلامتان ابن عثيمين والألباني رحمة الله تعالى عليهما، حيث قال ذلك العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع وفي غيره. يبقى إذا ارتدى المقيم شرابا أو خفين أو نعلين على طهارة فله أن يمسح على الشرابين والخفين ونعلين يوما بليلة، يوم بليلة، والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلاليهن. الأخت هذه التي من المغرب العربي تقول أنا أعرف أن المقيم يمسح يوم وليلة والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلاليهن، ليس عن ذلك أسألك أيها الشيخ، ولكن أسألك هل إذا كان الشراب فيه ثقوب خروق هل يجوز المسح عليه؟ الجواب نعم، ما دمت قد ارتديتيه على طهارة. ليس عن ذلك أسألك يا شيخ، أسألك إذا كان الشراب خفيف، يعني إذا نظر المرء إلى بشرة قدمها عرف أنها بيضاء سوداء إلى غير ذلك، هل يجوز؟ نعم يجوز المسح على الشراب الخفيف إذا كنت قد ارتديته على طهارة. لماذا تسأل عن هذا؟ لأن هناك من العلماء كالسادة الشافعية يقولون أن يكون ثخينا مما يمكن تتابع المشي عليه، أما وأنها قرأت ذلك وسمعت هذا فتريد أن تتثبت، هل يجوز المسح على الشراب الخفيف أم لا يجوز؟ وأنا أجيبك فأقول يا أختاه نعم يجوز ما دمت قد ارتديتيه على طهارة. ثم تقول هل يجوز أن أقرأ القرآن بغير وضوء؟ أقول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي بن حنبل يقولون بغير الجواز، وهناك من أهل العلم من قال بالجواز كالإمام البخاري رحمه الله والإمام الطبري رحمه الله وأبو داود وكذا العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فإن المؤمن لا ينجس أبدا حتى ولو كان على غير وضوء فلا ينجس. حينما لقي أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم فانخنس منه وبين أن المؤمن لا ينجس أبدا، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني خلصت الكلام، السؤال الأول هل يجوز المسح على الشراب الخفيف؟ الجواب نعم ما دمت قد ارتديتيه على الطهارة. طيب هل يجوز أن أقرأ القرآن بغير وضوء؟ نعم، والأولى أن تكوني متوضئة. اتصال اتفضل. نعم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ أبو بكر؟
يا مرحبا ومربحا،
بارك الله فيك
وفيك بورك.
لي سؤالين. بالنسبة للسؤال الأول عن عبد الله بن أبي أمية الذي كان مع جهل مع أبي جهل عند أبو طالب حينما حضرته الوفاة، أسأل هل عبد الله بن أبي أمية هذا سمعت قبل ذلك أنه مات مسلما، فهل هو مات مسلما أم كافرا؟ السؤال الثاني بالنسبة
بالنسبة للسؤال الأول لا أدري.
نعم،
بالنسبة للسؤال الأول لا أدري، هات الثاني.
السؤال الثاني بالنسبة للتشهد الأوسط، هل ترك هل نعلم أن التشهد الأوسط واجب، ولكن هل إذا تركه الإنسان متعمدا يبطل الصلاة أم يأثم فحسب؟ وجزاكم الله خيرا.
جزاكم مثله. الجواب بحول الملك الوهاب. التشهد اسمه التشهد الأول وليس الأوسط، وهذا الخطأ اللفظي مشتهر بين عموم المسلمين. الشيء هل تنظر إلى الشاشة؟ هذا الكأس يقع في الوسط، انظر إلى الشاشة، يقع بين هذا المنديل وبين كأس الماء. هذا الكأس المكتوب عليه الرحمة يقع في الوسط بين هذا المنديل وبين كأس الماء. أما إذا كان هذا الكأس هكذا فيكون في الأول. خلاصته التشاهد اسمه التشاهد الأول. واحد يقول أنت بتدق على حاجة على الهيفة، لا استغفر الله، استغفر الله، لا تقل دي هيفة، قل الحمد لله الذي ساق إلي من يعلمني الصواب من الخطأ. أي نعم. إذن الفائدة الأولى إيه؟ التشهد اسمه التشهد الأول ولا 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 يكون ولا يسمى بالتشهد الأوسط. دي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية حكمه أنه واجب. الفائدة الثالثة أن من تعمد تركه بطلت صلاته، فمن تعمد ترك واجب تبطل صلاته. طب الفائدة الثالثة إذا تركه المرء ناسيا صلاته صحيحة ويجب عليه سجود السهو، ويجب عليه سجود إيه؟ السهو. طب الفائدة الرابعة إذا تركه ناسيا ولم يستتم قائما فعليه أن يقعد. طيب إذا استتم قائما وتذكر أو ذكر لا يقعد إذا استتم قائما، ويجب عليه سجود السهو. ومن ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا تبطل صلاته، ومن ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا صلاته صحيحة ما دامت تامة الشروط والأركان، ويجب عليه سجود السهو، ويكون سجود السهو قبل التسليمتين، لأن هذا يعد نقصان والله أعلم. نعم، إذا بارك الله فيك، هذا الجواب. هات الاتصال. نعم الاتصال، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ارفع صوتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم يا شيخ.
وفيك بورك.
وأكثر في من أمثالكم يا رب.
بارك الله فيك. نعم.
كان عندي سؤالين بعد إذنك يا شيخ.
هات.
ربنا سبحانه وتعالى رزقني بمولود.
بارك الله لك في الموهوب. وشكرت الوهاب. ورزقك الله بره وبلغ أشده.
بارك الله فيك.
وهذه قولة الحسن البصري التابعي الجليل. نعم.
بقول لحضرتك ده دلوقتي انا عرفت ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيذبح شاهين للولد وواحد للبنت.
نعم.
فانا طيب لو استطعت ان انا اذبح واحد بس للولد هل هذا يجوز؟
الجواب لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فيجوز لك ان تذبح شاة واحده ما دام هذا وسعك وقدرتك. نعم. اي نعم. طيب بارك الله فيك. هات الاتصال. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا يا شيخ.
وجزاكم مثله يا اختاه.
من فضلك يا شيخ، انا مقدمه في شغل، بس العمل ده يعني شرطين فيه ان انا ساعه المقابله الشخصيه ارفع النقاب وانا منتقده. ولكن لما اتثبت في الشغل، لما يقبلوني في الشغل، ممكن ارتدي النقاب عادي، هل ده يجوز؟
اولا قال الله تعالى: واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. ثانيا قال الله تعالى: ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. وثالثا قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. نعم، ولا ينبغي الوصول إلى مباح بحرام. ما هو المباح؟ المباح أن تعمل المرأة المسلمة مع في عمل أحله الله تعالى وليس فيه مخالفة شرعية. طب وما هو المحرم؟ المحرم إظهار وجه المرأة للرجال الأجانب عند من اعتقد فرضية النقاب. وأنا أعتقد فرضية النقاب للأدلة الشرعية القرآنية التي تلوتها على مسامع حضراتكم. نعم، فالنقاب تتقرب المرأة المسلمة به إلى الله وليس عادة. إن النقاب أمر تتقرب المرأة المؤمنة القانتة التائبة إلى ربها به وليس عادة. أي نعم. وأنا أشير على هذه المؤسسة أن تأتي بموظفة فتنظر إلى وجه هذه المرأة ولا ينظر إلى وجهها الرجال. ما هي المشكلة في ذلك؟ وما هي الصعوبة في ذلك؟ ولماذا هذه الكلكعة؟ تجيب امرأة موظفة في غرفة، امرأة ثنتين ثلاثة، وتنظر إلى وجه هذه المرأة وتطابق بين وجهها وبين بطاقتها الشخصية وانتهى الأمر، والأمر سهل يسير ميسور. نعم، تفضل. اتصال. ولا ينبغي أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب على الراجح من أقوال أهل العلم. تفضل. اتصال. نعم. طيب بارك الله فيكم. فإذا بارك الله فيكم، ينبغي على المرأة المسلمة أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، كان من المقرر أن أستضيف في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور مجدي وردة، مستشار مؤتمر العالم الإسلامي، حفظه الله تعالى ووفقني الله وإياه إلى ما يحب ويرضى، هو وسائر علماء المسلمين والمسلمين والمسلمات، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، إلا أن الدكتور وفقه الله تأخر في الطريق، فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يكون المانع من وصوله خيرا، كما أسأل الله تعالى أن يحفظني وإياه وسائر المسلمين في الحل والترحال، وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهه الكريم. وكان مقررا أن نتكلم في هذا اللقاء في فضل العشر الأول من ذي الحجة، وأنا كنت سأتكلم، ولكن حينما بدأت حلقتي هجمت الفتاوى كما سمعتم ورأيتم، فأسأل الله أن ينفعني والمسلمين والمسلمات بها، وأن يجعلها خالصة لوجه الله الكريم. وأقول بارك الله فيك، إن الله جل وعلا أقسم بالعشر الأول من ذي الحجة في كتابه الكريم، فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. ومعلوم لدى حضراتكم أن الفجر المقصود به فجر يوم النحر، أي فجر يوم عيد الأضحى المبارك، والليالي العشر المقصود بها العشر الأول من ذي الحجة التي تدق على الأبواب، والشفع المقصود به يوم النحر، والوتر المقصود به يوم عرفة التاسع من ذي الحجة. وأختم لقائي بهذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيهن من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: قلت: وهذه الأعمال الصالحة كالتوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم قلبا وقالبا، وصلاة الجماعة وصيام هذه الأيام، والصدقات وتلاوة القرآن، والتسبيح والتحميد، والتكبير والتهليل، والحوقلة، وإفشاء السلام، وإطعام الطعام، وصلة الأرحام، والصلاة بالليل والناس نيام. ولعلني أفصل ذلك في لقاء قادم إذا قدر الله البقاء واللقاء. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ييسر لي ولحضراتكم حج بيت الله الحرام، ولا يحرمني وإياكم منه، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أشكر لحضراتكم حسن متابعتكم وحسن استماعكم لبرنامجكم فقه العبادات الذي يأتي عقيب مغرب كل أحد بفضل الله تعالى. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.